الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نريد من دروس التاريخ أن تكون متنوعة على حسب مواهب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأئمة الإسلام والمجددين والفاتحين، ونحن ننوع بين العباد والزهاد والقادة والمجاهدين والعلماء وغيرهم من صنوف الأمة حتى نوفي رغبات المسلمين في أن يسمعوا شيئا من تاريخهم، على ذلك أن يقودهم للاتساع والاقتداء بهذا الملأ المكرم والموكب الكريم الذي تركه لنا صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تنوعوا معه صلى الله عليه وسلم في خدمة الرسالة والدين، فأحدهم وجد أن الله فتح عليه بالعلم فسار العلم ديدنه صباح مساء، يعلم ويفقه ويدرس مثل ابن عباس، مثل زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، فساروا علماء مصابيح همهم توضيح العلم النافع للأمة. وفتح على بعض الصحابة في الجهاد ورزقهم الله قوة في الأبدان وشجاعة في القلوب، فساروا يذبون عن حياض الملة كخالد بن الوليد ومصعب بن عمير وغيرهما وعكرمة وأمثالهم رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام. وفتح على البعض في العبادة والزهد كأبي ذر وأبي الدرداء وربيعة بن كعب الأسلمي وغيرهم. معنا اليوم صحابي من تاريخنا فتح عليه في خدمة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يعني اهتم في حياته أن يتوجه بخدمة هذا الإمام الكريم صلى الله عليه وسلم، يقرب حذاءه، يقرب وضوءه، يحمل ملحفته، يحمل عصاه، يخدمه، يتقدم أمامه، يضع السترة له إذا صلى، يبسط له الأرض إذا أراد أن يجلس، يفرش فراشه، يحمل معه أموره، حتى يقول هو عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه، يبكي بعد ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لعلني إذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أقول أنا خويدمك أنس يا رسول الله. أنس بن مالك يقول أنا خويدمك أنس يا رسول الله، يعني حق الخدمة، نبغى أجرة الخدمة في الدنيا أن أدخل معك جنات النعيم، مثل ما يقول ابن الجوزي: وعدت الناس فرأيتهم يبكون في المسجد، ابن الجوزي الواعظ الكبير، فقلت يا ربي أسألك أجرة الدلالة عليك يوم عندك يوم القيامة، أعطني أجرة الدلالة لأني دللت الناس إلى الجنة وأنا أبغى الأجرة منك، وأنت كريم تفضل علي بالأجرة. ويقول في مناجاة ابن جوزي: يا ربي أسألك لا تدخلني النار، لأنني أخشى أن يقولوا لا أدخل الذي دل عليه النار، أنا دللت عليك حتى دخل الناس الجنة، فكيف تدخلهم الجنة وأنا الذي دلهم أصلا؟ يعني هذا من تألهات ابن الجوزي غفر الله له. الشاهد هذا خادم الرسول عليه الصلاة والسلام الموقر أنس ابن مالك أنصاري، قدم صلى الله عليه وسلم المدينة فأتت كل امرأة، أصبح تغير وجه المدينة أصلا، حتى يقول أبو ريشة الشاعر السوري الكبير عمر هذا صاحب ربة ومعتصمها انطلقت، يقول في المدينة: واستفاقت على صباح جديد ملء آذانها أذان بلالي. يقول المدينة نامت كافرة وفي الصباح أذن بلال وتحولت إلى مسلمة، وبعد ما تحولت المدينة إلى مسلمة خلاص تنزل جبريل، فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب الجنة، هذا يدخل الجنة بقل هو الله أحد، هذا يغسل بين السماء والأرض، هذا يكلمه الله، هذا يهتز له عرش الرحمن، هذا يحفظ القرآن، فتدن الملائكة لتلاوته. تغير وجه المدينة، أصبحت الملائكة تنزل وتصعد وباب السماء مفتحة والشهداء والعلماء. فقدم عليه الصلاة والسلام، يقول أنس: والله ما نسيت يومين في حياتي، يومين لا أنساهما أبدا، يبكي كل ما ذكر اليومين. أسعد يوم عندي في حياتي وأفرح يوم وأكثر يوم سرت به يوم قدم صلى الله عليه وسلم المدينة، خرجت مع الصبيان، ما يدري يعني لا زال صبيا. قال: وأتى الجواري فخرجوا، وخرج الرجال وتصعد النساء على سطح المنازل يستقبلون أعظم ضيف وأعظم وافد في التاريخ. وأصبحت المدينة تنشد كلها بفم واحد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. قال: والله ما رأيت أحدا يبكي من كثرة الفرح إلا الأنصار لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنهم بكوا من كثرة الفرح، فهذا أحسن يوم في حياتي. أما أم أنس أم سليم اسم الغميصاء والرميصاء، لها قصر في الجنة، رآه صلى الله عليه وسلم قال: هذا قصر رميصاء في الجنة. هذا أمه هي زوجة أبي طلحة كما تعرفون، استطرادا أتيت زوجة أبو طلحة قالت: أنت كافر وأنا لا أقبل حتى تسلم مهري الإسلام، مهري لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو أعظم مهر في الإسلام. فغسلت أنس وطيبته ولبسته وأتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس يخدمك، هدية مني لك. فأخذ صلى الله عليه وسلم قبله. قالت: يا رسول الله، ادعو لأنس، هذا الشاهد، ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي أجل دعوة في العالم. قال: اللهم اغفر ذنبه وأطل عمره وكثر ماله وولده، اللهم اغفر ذنبه وأطل عمره وكثر ماله وولده. قال أنس: فطال عمري فونيف إلى المئة. قال: وكثر ولدي فقد دفنت لصلبي في مدخل الحجاج إلى الكوفة ما يقارب 40، هذا الأموات كيف الأحياء. وأما مالي فقد كثر علي حتى ما أدري أين أضعه، وإني لأرجو أن يغفر الله ذنبي لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. الخدمة 10 سنوات. كان أنس ذاك الوقت طفلا، لا زال طفلا وصبيا، وكان قال: ارسلني صلى الله عليه وسلم في حاجة مرة من المرات، يقول: يا أنس اذهب، تعال بغرض كذا وكذا. فذهب قال: فعرض لي الأطفال يلعبون وهو طفل، فترك الغرض ونسي الرسالة، والذي أرسله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأتى يلعب معهم، كانوا يترمون بالحجارة فأخذه في فريق مثلا وهم في فريق، ونسي الموضوع كله. ما هذا شأن الأطفال؟ ترسله ثم يضيع السالفة ويجيك بعد يوم قال: والله ذهب عن بالي كذا. يقولون، يذكرون في كتب الابتسامات والفكاهات، يقولون أحدهم مصيب بمصيبة في ولده، فقال: اذهب بهذا الدرهم، اشتر بهذا حبلا وبهذا خبز، درهمين يعني. فذهب إلى السوق وجلس إلى الليل، ثم أتى قال: يا أبتاه، والله إني نسيت، ما المقصود؟ هذا تقصد هذا بهذا الدرهم الحبل ولا هذا الخبز؟ يعني من الغباء. وكان ليزيد بن هارون ابن من أغبى الناس، سبحان الله، يبتلى الإنسان، تجد بعضهم عبقري يجيب ولد ما ليس في ذهنه شيء، سبحان الله، كرتون علبة كذا فاضي. فأتوا بابنه، قالوا: حدثنا عدة من أهل العلم. يقول عدة من أهل العلم يعني مجموعة من أهل العلم، هذا أبو نعيم الفضل المتكلم مزاح، هو عالم كبير من الشيخ البخاري، عدة من أهل العلم. قال ابنه: يا أبتاه، عدة ابن من؟ إنه يسمع دائما مسلم بن الحجاج، قتيبة بن مسلم. قال: عدة ابن من؟ قال: ابن فقدتك، ابن فقدتك. فهذا من ضمنها. سامحوني أبو نعيم، هذا فاضل كبير من شيوخ البخاري الكبار، طرق الباب عليه طارق ففتح الباب، لا قبل ما يفتح قال: من؟ قال الطارق: أنا رجل من ذرية آدم. قال: أهلا وسهلا، ما ظننت أنه بقي من ذرية أحد، وهو أصلا من آدم وهذا من آدم. وقال الذهبي وأبو فضل أبو نعيم الفضل بن دكين سمع باسم مسدد بن مسرهد، مسدد هذا ترى شيخ البخاري أعلمكم مولى من الموالي، كان يبيع الخشب ويقطع الجلود هذا ويصلح للناس مصاطب للحم وكذا، لكنه تعلم العلم النافع، العلم هذا النافع، فرفعه الله فصار إمام من أئمة الإسلام على الإطلاق، وصار شيخا للبخاري. يقول البخاري في الصحيح: مسدد كاسمه، مسدد كاسمه، اسمه مسدد، هو مولى من الموالي جامل العجم، مسدد بن مسرهد بن من عرندل بن صرندل بن مغربل بن مسلمل، حيحلها الآن كذا. سمع أبو الفضل بن دكان قال: ما اسمه؟ قال: مسدد بن مسرهد بن عرندل بن صرندل بن مغربل بن مسلمل. قال: هذه رقية العقرب، إذا قريت على الإنسان هم ملدغ بالعقرب تصيبه كذا. أعود إلى الشاهد من المسألة. قال: فلعبتم على أطفال، فأتى صلى الله عليه وسلم، تأخر أنس على الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يباشر أموره بنفسه، ويتحرى الطفل ما جاء بالغرض فيخرج صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا من مسكني ومن خلفي بقفاي. قال: يا بني، ما ذهبت؟ بس هذا العتب أشد شيء، أحسن الناس خلقا، تصور، جلس نصف النهار يلعب، وأتى صلى الله عليه وسلم اضطر أن يأتي من البيت يبحث عن أنس في المدينة حتى وجده يلعب مع الأطفال، فمسكه من المنقفة قال: يا بني ما ذهبت؟ قال: بأذهب، أذهب إن شاء الله. قال: اذهب اذهب. فيقول أنس: صحبته صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، والله والله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، وفي شيء لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنوات وأنا ليس سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حاجتنا الآن، فقد أثنى عليه الله من فوق 7 سماوات وإنك لعلى خلق عظيم. حتى يكون أنس: والله ما رأيت أحسن من الرسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا ولا كرما ولا جودا ولا صفحا، ووالله ما مسست حريرا ولا ديباجا أليم من كفه، ووالله ما شممت عبيرا ولا مسكا أحسن من رائحته عليه الصلاة والسلام، أو من رائحة عرقه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل ما صحبه أحد أخذ، بعضهم الصحابة أخذ من كرمه صار كريم، وبعضهم من شجاعته، وبعضهم من تواضعه، وبعضهم من علمه، لكن ما استطاع واحد منهم أن يجمع هذه. حتى يقول البوصيري: فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مكث 10 سنوات مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا أنيس، أحيانا ناديه يا أنيس تحبيبا، ومرة يقول: يا بني. فكانت أحسن شيء عند أنس، وورد في حديث أنه قال: يا بني، يقول لأنس: إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. هذا أحسن وصية، إذا استطعت. خلونا نقاوم نحن وإياكم، دعونا نأخذ لو من لم نحضر في هذا الدرس إلا هذا السطر. يقول: يا بني، هذا سيد الناصحين، رسول رب العالمين، طريقك إلى الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: يا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش على أحد فافعل. صحيح قد أسأنا للناس وأساؤوا لنا، وآذينا قوم وآذونا، لا سلموا الناس منا ولا سلمنا منهم. مثل ما يقول النابغة الجعدي، يقول: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا. لأن بعض الناس الآن تجده في ثوب مظلوم دائما، يقول: والله يعلم أن الله أني طيب، لكن عندي زملاء ضايقوني، وحتى في الحارة قلبي سليم مطاهر، واستغلوا غفلتي واستغلوا تواضعي، دائما مظلوم هو، وتجده يلدغهم لدغ لكن ما يشعر، لأن الإنسان دائما يدعي لنفسه. حتى يقول: إن نصف الناس، يقول ابن الوردي: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. فأكثر المجتمع الآن يدعونهم مظلومين وأنهم مضطهدين وأن المجتمع أصلا ما قدرهم وأنهم، وهذا ليس بصحيح، بل نحن آذينا وأوذينا وظلمنا وظلمنا، فنسأل الله أن يغفر لنا ويغفر لإخواننا. فيقول: إن استطعت يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبي غش لأحد. يا إخواني والله بحاجة رحمة بقلوبنا. أنا قلت في مناسبات كررها: الحكمة ضالة المؤمن. شكسبير شاعر كبير إنجليزي مشهور، يعني من شعراء العالمين 5، طاغور وشكسبير وجلال الدين الرومي والسعد الشيرازي ومحمد إقبال. يقول هو طاغور، شكسبير، يقول: لا توقد في صدرك فرنا لخصمك فتحترق فيه. انت لا تحقد على الاخرين يعني، وتوقد فرنا في صدرك من الحقد والعداوه فتحترق فيه، اصلا ما بيضر الا نحن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من انس ومن كل مسلم الا يبيت في قلبي حقد على احد ولا غش لاحد. تريد الجنه؟ عليك بسلامه الصدر. قبل ما تنام اعف عمن ظلمك او اساء اليك او تهجم عليك أو استخف بحقك أو سخر منك أو استهزأ بك، أصدر فتوى عاما قبل ما تنام. أوتر أو صل ركعتين واجلس على فراشك واغسل قلبك 7 مرات بالغفران، وعفره 8 بالعفو، وقل: عفوت عن كل من أساء إلي من المسلمين، أنا تصدقت بعرضي عفو عام، فالله يجازيه. قل: ونحن غفرنا لك وعفونا عنك وتجاوزنا عنك. لأن ابن تيمي يقول: فالله أكرم من العبد، لا يكون العبد أكرم من الله. فأنت إذا تجاوزت المسلمين تجاوز الله عنك، وإذا عفوت عفى الله عنك، وإذا رحمت رحمك الله، وإذا شققت عليهم شق الله عليك، وإذا أخذت بهم أخذ الله بك. ولذلك تعرفون الذي تجاوز عن الناس فلما حاسبه ربه قال: يا ربي تدري أني كنت تتجاوز عن المديون والمعسر؟ قال: نحن أولى بالكرم منك، تجاوزوا عنه ودخل الجنة. هذا من ضمن الوصايا. ودعا له صلى الله عليه وسلم كما قلت مكث أنس رضي الله عنه وأرضاه معه عصا صغيرة يقول أخذتها من الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مت في دفنه، كانت غالية، عصا صغيرة يكون كان يحملها صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة ورث شيء، بعضهم ما حصل على قدح يغرف به الماء، فكان إذا جاءه ضيوف أخرج القدح من الدولاب وفتحه، قال هذا القدح كان يشرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا جزاك الله خيرا اسكن فيه فيشربون. وبعضهم عبيد السلماني، عبيدة السلماني أخرج شعره ثم أخرجها من الدولاب ثم أخرجها من قارورة ثم طلع الشعرة، قالوا ما هذا؟ قال هذه شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبكوا قالوا أسكن أسكن، فوضعها في الماء، ثم هذا ليس إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، التبرك هذا ليس إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، معتقد أهل السنة والجماعة والسلف أن هذا التبرك ليس إلا لآثاره صلى الله عليه وسلم وليس لغيره من الناس، فوضعها في الماء ثم شرب الحضور كلهم فشعروا بالسعادة والسرور من آثار بركته صلى الله عليه وسلم. الآن معاوية بن أبي سفيان كما تعرفون هو الذي قلم أظفار الرسول عليه الصلاة والسلام في منى يوم الحج، ولذلك يعتبرها منقبة له أهل السنة ويترحمون عليه. وشوف من ذكائه، رجل داهي يسمى كسرى العرب، وفيه من بعد النظر الله أعلم به، وكان كاتب للوحي، فلما قلم أظفار الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ وضع في قارورة ما يرميها، ترمى أظفار صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بها إلى دمشق وحكم الأمة أميرا وملكا خليفة 40 سنة. فلما أتت سكرات الموت نزل من على كرسيه وبكى كثيرا، قال معي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا مت فاجعلوا أظفار رسول الله عليه وسلم خذوها من القارورة واجعلوها في أنفي وعيني عل الله أن يغفر لي بها. هذا في السير وفي كتب التاريخ في ترجمته. أما أنس فكان عنده العصا الصغيرة هذه يمسكها دائما، قال إذا مت فدفنوها معي، فدفنت معه رضي الله عنه وأرضاه، عل الله أن يرحمه، ونسأل الله وهو أهل لذلك أن يجمعنا بأنس مع إمام أنس وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. حتى على ذكر العصا، أنتم تعرفون عبد الله بن أنيس البطل رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، ترى عمره 22 سنة، قام رجل مارد مجرم اسمه خالد بن سفيان الهذلي قاتله الله، جمع 1000 مقاتل، شوف من المردة والحنشل والمهربين والمروجين والقتلة، جمعهم في عرفة، قال أغزو محمد في المدينة، وجاء الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول ذاك يقسم باللات والعزة إني أقتل محمد، قال صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، قال من يقتله وله الجنة، هذا الإسلام، هذا المسلمين، عطل القوافل، هذا المؤمنات، لا بد للحق من قوة عادلة، كل الأمم أمم الأرض الآن لها قوة عادلة، من هي أمة الآن ما تدافع عن نفسها؟ من هو دولة الآن يقول المسلمين إذا نادوا بالجهاد الصحيح والدفع عن الدين وعن الملة وعن الأوطان قالوا إرهابيون؟ هذا كلام ضد العقل والنقل والمروءة وإجماع العقلاء العالم. قال صلى الله عليه وسلم من يريحني من خالد بن سفيان وله الجنة؟ قال عبد الله بن أنيس تضمن لي الجنة يا رسول الله؟ قال أضمن لك الجنة. قال فاعفو عني فإني سوف أقول كلاما. عبد الله بن أنيس شاعر وأديب وعنده مقطوعات، ويبغى يقيم أمسية شعرية مع خالد بن سفيان الهذلي، وبعد الأمسية يصير كفارة المجلس طبعا، وأنتم تعرفون. قال قل ما شئت والعفو عنا أنه بنتكلم ولابد. فرح رضي الله عنه، فكان يمشي حتى وصل، كان يعني مدور شيء، مضيع جمل أو ناقة، لين وصل من المدينة إلى عرفة في مكة، قال لمن هذا الجمع؟ وإلى والله الكتائب جاهزة والمتمردين هؤلاء والقتلة والسراق وشذاذ الأرض مجتمعين بيدهموا المدينة. قالوا خالد بن سفيان في الخيمة. قال إيه؟ قال فدخل على سفيان. قال ماذا تفعل؟ قال أنا أجمع الجموع ضد محمد، تروح تذهب معنا؟ قال أنا معك من جنودك. قال ولما تقتل؟ قالوا اقتل فرق كلمة أو شيء. قال فأنا معك لكن يريد أبيت معك الليلة، أنت شاعر؟ قال خالد نعم، أنا هذلي أحفظ لشعراء هذلي. قال وأنا أحفظ لهم. قال إذا تولى الناس فاسمر معي. فجلس في الخيمة الخاصة ونام الجيش. قال تحفظ لأبي صخر الهذلي؟ قال نعم. قال مثله؟ قال وعيرني الواشون أني يحبها وتلك شكات ظاهر عنك عارها، في عطيه بيت هذا ويعطيه بيت، ويضحك هذا ويضحك هذا، ومشوا ما شاء الله في النسيب والغزل وليلة. قال له عبد الله بن أنيس ما رأيك لو نمنا تعبنا؟ قال صدقت أحسنت. قال النوم؟ قال معك في خيمتك، ما عاد أنت أشرف الناس ضيافة؟ قال أنت ضيفي. فنام على مخدة ونام على مخدة، بعد شوية 10 دقائق وإذا هذا له غطيط مثل غطيط الثور، خالد هذا يخط خطيط وغطيط الثور. فقام هذا عبد الله بن أسد رضي الله عنه بسم الله الله أكبر، واحتز رأسه على المخدة وحطه في مخله علشان البضاعة، علشان يعرف والبينة المدعي واليمين على من أنكر، وحط رأسه في المخلة وخرج من بين الجيش. شوف الجيش كله ما درى، وذهب إلى المدينة. وصل بعد أيام، كان يمشي في الليل ويسير، يمشي في الليل وينام في النهار علشان الرصد. وجاء رضي الله عنه وانقطع عنه الماء فصار وجهه كالمسود. دخل المسجد وإذا المخلة معه، شوف ما شاء الله هذا الغنيم جه. وجاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا خالد، رأس خالد بن سفيان الخدري. قال أفلح وجهك، قال وجهك يا رسول الله. قال خذ هذه العصا توكأ بها في الجنة، والمتوكئون بالعصي في الجنة قليل. يقول أنا وأعهد لك وأنا زعيم لك عند الله أنك تدخل بالعصا هذه في الجنة. كانت معه ودفنت معه ودخلت الكفن معه ودخلت القبر معه، وبيخرج يوم القيامة متوكئ ما شاء الله هنيئا له. بيجيك عند الصراط معه العصا، وعند الحوض معه العصا، ويمر إلى الجنة معه العصا ويتوكأ بها في الجنة. هذه بعض أثار الصحابة. جاء عبيد الله بن زيادة الفاجر حسبنا الله عليه، وهو الذي قتل حسين بن علي، وسوف يكون معنا ليلة ليلة في مقتل حسين بن علي، ونبين كلام أهل العلم ورأي السلف وأهل السنة والجماعة بما لا يدع مجال إن شاء الله للخوف في ذلك. لكن أتى عبيد الله بن زياد قال الحوض هذا ليس بصحيح، ما للرسول صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة؟ فاجتمع الصحابة قالوا أحرمه الله من شرب الحوض كما أنكره. وقال أنس عجب لهم ينكرون الحوض، والله إن عندي عجائز في بيتي كلما صلت عجوز منهم تسأل الله أن يسقيها من الحوض. فحوضه صلى الله عليه وسلم ثابت عند أهل السنة، ولذلك عقد الطحاوي بابا في الطحاوية عن هذا الحوض الذي نسأل الله أن يسقينا منه. تدرون من اللي بيباشر على الحوض المضيف ذاك الوقت؟ صاحب الحوض محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقف يباشر يقول تفضلوا واشربوا، فيأتون ويمر أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الاستقامة فيسقيهم صلى الله عليه وسلم منه، يناولهم يعطيك الكوب ويشر لك ويقول تفضلوا واعطوا، ويأتي جمع كعنق السيل مثل السيل ومثل الغمام، فتأتي الملائكة فتضربهم على جبههم فتذودهم عن الحوض. فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يا رب، قال إنك ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول سحقا سحقا، ما دام غيروا وبدلوا ما يستاهلون، سحقا سحقا. فهذا حوضه صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن. إذا شربت منه أذهب الله أدواءك من الدنيا وصح جسمك، فيصبح الإنسان كأنه لؤلؤة أو درة من أو أخمص قدميه إلى مشاش رأسه، فيذهب عن الحقد اللي كان في الدنيا والحسد وآثار الأمراض الذي فيك من مرض في الدنيا، من الربو ولا من السل ولا من الضغط ولا من السكري ولا من أي مرض مر بك ولا الحمى ولا فقر الدم، ينتهي علشان تدخل الجنة. يقول ابن القيم فتدخل وأنت متهيئ متجهز، غسلت شربت شربة وانغمست في النهر الحياة الذي عند الباب، لأنه شربة من الحوض وتنغمس تويشة عند الباب فتغسل. قال حافظ الحكمي رحمه الله ابن 33 سنة مردا مكحلين، نعم جردا مكحلين مردا حسنة، وجوههم من السرور مسفرة، لا ذلة ترهكم أو قترة، فنسأل الله أن نكون منهم. هذا أنس الذي معنا رضي الله عنه وأرضاه، كان متابع للسنة. يقول الزهري الإمام المعتبر غفر الله للزهري، الله يجزى الزهري عنا خير الجزاء، حتى يقول العراقي في الألفية وقد روى حافظنا الزهري 90 فردا كلها قوي، يقول انفرد من بين أهل السنة الجماعة 90 حديث كلها قوي لثقته هو وإمامته في الإسلام، وكان كريما. أخباره تحتاج إن شاء الله بيمر معنا في التاريخ الزهري، وهي إمام حسبك به إذا جاء في السنة. وحتى كان كريما يقول من لم يتغدى عندي أو يتعشى إذا وفد هجرته 10 أيام ما أكلمه. ويقول عمرو بن دينار كانت الدراهم والدنانير عند الزهري مثل البعر، وكان له قرب من العسل يجلس مع المحدثين ويدور عليهم كوب العسل ويشربونه ويحدثهم، فكان كريما معطان رضي الله عنه. يقول دخلت على أنس وهو يبكي، قلت ما لك؟ قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تركوها، ضيعوا الصلاة، حتى الصلاة ضيعوها، يعني أخروا وقتها. فكان يقدم العصر رضي الله عنه أنس في أول الوقت ويحرص على السنة رضي الله عنه وأرضاه. أما أنس فإنا نحفظ له خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن الصادق يتمنى أن يخدم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل يخدم أنس خادم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حتى إن الحجاج الله يعامله بما يستحق آذى أنس، فكتب أنس لعبد الملك يقول: أما تستحون يؤذيني وأنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو رأى النصارى خادما لعيسى أو رأى اليهود خادما لموسى لأكرموه. فغضب عبد الملك وكتب الحجاج كتابا يؤنبه ويعتذر، يقول: اذهب اعتذر له، وفي كلام شديد. هذا ما يحفظ لعبد الملك ابن مروان، فهو المقدر رضي الله عنه أنس، وكان خفيف الصلاة حتى يقول أبادر الوسواس، وكان سهلا في التعامل، وكان حبيبا إلى القلوب رضي الله عنه، وكان يحب أن لا يخالف أحدا ما دام أنه على السنة لحسن خلقه، وقد تعلم هذا الخلق من سيد الخلق رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. هذا أنس بن مالك، نأخذ من سلامة الصدر خدمة أهل الفضل والعلم والتقوى، فكيف بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ منه حفظ السنة والغيرة عليها واتباعها، تحديث النفس بالشرب من الحوض ولقاء سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، التبرك بآثاره إذا وجدت عليه الصلاة والسلام وحده لا آثار غيره، كثرة الصلاة والسلام عليه، أن الموهبة التي عند الإنسان يفعلها فيما يفتح الله عليه، من كان في الحسبة، في الهيئة، في الدعوة، في إطعام الطعام، في نفع الناس، في الإدارة، في الطب، في الهندسة، فليعبد الله، يكون ربانيا بمهنته ويعبد الله بهذا هذه الموهبة التي أعطاه سبحانه وتعالى. هذا ما لزم عن أنس. صاحبنا الآن زاهد من زهاد الصحابة، سمع بالرسالة وبصاحبها فأسلم، وهو جمحي من أهل مكة، كان قبل سبب إسلامه رب ضارة نافعة، سبحان الله، ربما تكره النفوس من الأمر، لها فرجة كحال العقال، أحيانا يأتيك الأمر المكروه فيه الخير لك وفتح باب الخير. هذا الرجل سعيد بن عامر الجمحي كان في مكة، فأتى المشركون فاجتمعوا، قالوا: نريد أن نقتل خبيب بن عدي، لأنه كان من الدعاة ومن الشباب الصادقين، فقبضوا عليه وأتوا به أسيرا، وكان أدخلوا في غرفة في مكة تعذيب، في غرفة فيها حر، وأغلقوا عليه ومنعوه من الطعام، فكان يأتيه العنب البارد، حتى يقول غلام: والله إني كنت أجد عند خبيب بن عدي عنبا يأكله يأتي به الله عز وجل رزقا له من كرامات الأولياء. وفي الأخير أجمع كفار مكة، قالوا: نخرج إلى الصحراء ونقتل خبيب بن عدي، وخرجوا به وكتفوه. خرج هذا سعيد بن عامر رضي الله عنه معهم، كان مشركا تلك الفترة، قال: فخرجت معهم، فأتوا فلما أصبحنا في ساحة خارج مكة رفعوا مشنقة الشنقة، يعني شنق خبيب بن عدي، فلما أطلقوه من الوثاق قال: دعوني أصلي ركعتين للكفار، قالوا: صل. فتوضأ واستقبل القبلة وصلى ركعتين، ثم رفع يديه قال: اللهم اخبر رسولك بما لقيت عليه الصلاة والسلام، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن تقولوا أنني رهبت الموت وجزعت من الموت لطولت الصلاة. يقولني ما تركت لأطول الصلاة وأقرأ فيها سور طويلة، إلا لا تحسبون أني خائف من الموت والإعدام، فلكنني اقتصرت على الصلاة كذا. فلما رفع المشنقة أنشد نشيدة الموت على خشبة الموت، نشيدة الفداء وقصيدة البطولة التي يحفظها غالب المسلمين خاصة من أهل العلم والأدب، وهي من أجمل القصائد، وسارت مثلا لكل شهيد ومثل لكل بطل، فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. بالله عليكم، سيف مشهور وكفن منشور وقبر محفور. يقول لأحد القادة، يقولون نسي في بعض الناس، قالوا: ما لك نسيت؟ قال: كيف لا أنسى وأنا أرى سيفا مشهورا وقبرا محفورا وكفنا منشورا، الكفن والقبر والسيف. فلما سلوا السيوف قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو الممزق، قلنا بارك الله فيك وفي لحمك وفي دمك وفي أشلائك، وهي قصيدة طويلة ألقاها بقوة قبل المشركين وبفراسة وبشجاعة، نظم القصيدة وألقاها، قالوا والله ما جف له ريق، وكان يلقيها بقوة، فرفعوه ثم بدأ يقتلونه وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى سقط جسمه شهيدا على الأرض. هذه القصة. قال فلما رأيت ذاك الحادث وثباته عرفت أنه على حق، وعرفت أن الدين الذي عنده دين صحيح، فذهبت فأسلمت ووضعت يدي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان معه صادقا منيبا لا يريد إلا جنات النعيم، تأتي الغنيمة فلا يطلبها ولا يحضر توزيع الغنائم، يأتي الجهاد وإذا هو بسيفه، تأتي الصلاة وإذا هو في الصف الأول، ثوبه ممزق رضي الله عنه، إذا رأى الناس يوزعون المال خرج من باب المسجد، لا يريد إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. وتستمر الأيام وافيا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وافيا مع أبي بكر، وافيا مع عمر. ثم يدعو عمر بعد ما دخل مرة على عمر، هو هذا الشاب سعيد بن عامر الجمحي دخل لعمر، ومن يوصي عمر؟ عمر رضي الله عنه وأزهد الناس في عهدي بعد ما تولى، وأعلم الناس وأتقاهم وأخشاهم. قال يا أمير المؤمنين اتق الله في الرعية، فإن الله سوف يسألك عما ولاك من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ وش يقول عمر بعدها؟ هل بيقول أخطأت أو تعجلت أو ماذا دخلك في الموضوع؟ سالت دموع عمر وقال غفر الله لك وجزاك الله عني خيرا لسعيد بن عامر. شاب يدخل العمر وينصحه، فقبل عمر، وبعد فترة دعاه عمر قال تعال إني أردت تأملت أمر حمص، ولاية من ولاية عمر رضي الله عنه كثيرة في العالم الإسلامي، فأردت أن أوليك ولاية حمص أن تكون أميرا على حمص. قال اعفني أمير المؤمنين. قال تضعون في عنقي، يعني الخلافة يعدونها مغارم، يعدونها كلفة، يعدونها، تضعون في عنقي ثم تولون عني؟ والله لا تتولين. يقول يعني خلاص ترتاحون أنتم في بيوتكم أهليكم وأنا أتحمل أمور الأمة. فذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى أهل حمص، فوصل إليهم وتولى أمورهم، فعدل فيهم وواساهم وعلمهم وخطب بهم الجمعة وأم بهم في الصلاة وقضى بينهم وأفتاهم وملأهم علما وفهما وخيرا، وأتى رضي الله عنه وأرضاه مضرب المثل فيهم، لكن على حفة من العيش وعلى فقر، ومع زوجته الصابرة المحتسبة الجمحية رضي الله عنها وأرضاها. وأتى عمر فكتب كتابا إلى أهل حمص، أعيان حمص، أن اكتبوا للفقراء عندكم ولا تتركوا شيئا من أسمائهم. فكتبوا الفقراء في القائمة أولهم سعيد بن عامر الجمحي الأمير نفسه، وجاءت الكتاب عمر وقرأ الكتاب، قال من سعيد بن عامر الجمحي؟ قالوا الأمير. فبكى بكى رضي الله عنه ونزل رأسه وغلبته البكاء وغلب الدموع، وقال الصحابة هذا سعيد بن عامر الجمحي أول الفقراء، أول الفقراء عندي أمير حمص. ثم قال لأرسلن له، لأنه أمير يحتاج لك نفقة، فأرسل له 1000 دينار وللبقية أشياء توزع عليهم. فوصل المال في كيس مكتوب عليه من عمر بن الخطاب إلى سيد بن عامر، فتح الكيس إلى 1000 دينار، فأتى يولول ويبكي يقول زوجته دهينا، الدنيا دخلت علينا، الفتنة وصلت إلينا، والله لا يبيت في بيتي منها اليوم دينار. فأخذ يوزعها رضي الله عنه ويوزعها، و ما ترك ما أمسى وفيها دينار على الفقراء والمساكين. هذا جيل آخر. أنا أدري بعض الناس قد يستعجب يقيسنا يقول لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم إن ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. اتركونا نحن في عالم آخر، نحن إذا صلينا بيّ الله وجهكم وجزى الله خير اللي بيصلي فقط إذا صلينا. هذا ملأ آخر. يقول أبو الحسن ندوي هذه كوكبة أخرى اختارها الله، يقول في كتابه العظيم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. هؤلاء أبدعوا أحسن قصة في العالم في العدل والزهد والحب والوفاء والرحمة رضوان الله عليهم. وجاء عمر ما يكتفي رضي الله عنه حتى يدور على الأقاليم ويسأل الأمراء، مرة يستدعيهم في المدينة كل سنة ويسأل الرعية عن الأمير، إن كان ذا الماجور ومشكور وأثبت على العمل، إن كان ما شيء أخذه بطحة قدامه، والعزم مباشرة اترك العمل اترك العمل. حتى قريب له من أرحامه، تعرفون قصته، كان اسمه نعمان بن نظلة، متزوج إحدى قريبات عمر ولا على ميسان، وكان شاعر أخبرتكم سوى قصيدة في الخمر وما شربها، يقول إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلمي، لعل أمير المؤمن يسوء تندمنا في الجو السق المتهدم. دعا عمر، قال ما هذا الكلام الذي بلغني؟ قال والله ما شربتها في الجاهلية ولا في الإسلام. قال نعم، ولكن والله لا تلي لي ولاية بعدها. انتهى، اتركوا الموضوع، خلي الحختم، اتركوا الأوراق. وعزله. فمر عمر على أهل حمص، قال كيف أميركم؟ قالوا يا أمير المؤمنين من أحسن الناس، ما رأينا أعبد ولا أزهد ولا أحسن، لولا أربع خصال فيه، أربع ملاحظات، أربع عيوب. فجلس عمر رضي الله عنه ونكس رأسه أمام الناس وعلماء حمص ودعاتهم، قال اللهم لا تخيبني في سعيد بن عامر، يقول أسألك لا تخيب ظني في سعيد بن عامر، اللهم لا تخيب ظني في سعيد بن عامر. وش الأربع هذه؟ عمر الصورة عند عمر أنه الزاهد والعابد وألف دينار، وكان الفقير الأول في القائمة وأخرج ألف دينار، والآن أربع ملاحظات. قال ما هي؟ قالوا لا يخرج لنا حتى يتعالى النهار، يتأخر، يعني يتأخر عن الدوام، يجلس الساعة 9 وعشر 10 ما يحضر في بيت الإمارة يقضي بالناس حتى يرتفع النهار، متأخر عن الدوام. فرفع عمر رأسه قال يجب يا سعيد، قدام الجمهور أمام الناس محاسبة كذا، الرعية هنا والراعي هنا، الأمير هذا أمير المؤمنين عمر، قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. قال أجب. قال يا أمير المؤمنين والله إن امرأتي مريضة وليس لي خادم، فأنا أبقى أصنع طعامي لأهلي وأكنس البيت وأغسل الثياب ثم أخرج إليهم. فسالت دموع عمر، ما في تعبير إلا كذا خلاص. وش بيقول عمر رضي الله عنه؟ قال والثانية؟ قالوا لا يجيب أحدا بليل أبدا، إذا أتينا بعد صلاة العشاء نريده لا يفتح الباب ولا يجيبنا. قال أجب يا سعيد. قال يا أمير المؤمنين أما النهار فقد جعلته لهم، وأما الليل فقد جعلته لربي. وتأثر عمر رضي الله عنه، زاد التأثر وزاد يكبر يكبر سعيد في قلب عمر كبيرا كبيرا كل ما جاء. الثالث قالوا لا يخرج لنا يوما من الشهر. قال أجب يا سعيد. قال أما يوم من الشهر فقد أخبرتكم يا أمير المؤمنين أن زوجتي مريضة وليس لي خادم يخدمني، فأنا أغسل ثيابي وثياب زوجتي وأنشفها ذاك اليوم وأعتني ببيتي وأحلب شياهي وأقوم على أمري. فتهلل وجه عمر. قال والرابعة؟ قالوا إذا جلس في مجلس القضاء ويحكم بيننا تصيبه غفوة ثم يغشى عليه ثم يستفيق فنرشه بالماء، يعني يجي مثل الصرعة غشية إغماء. قال أجب. قال يا أمير المؤمن والله الذي لا إله إلا هو، لولا أنه مجلس مصافاة ومجلس محاكمة ومجلس إحقاق الحق ما أخبرت بذلك، لكن يا أمير المؤمنين أنا شهدت مقتل خبيب بن عدي في مكة، فكل ما تذكرت أنني ما نصرته أخذتني إغفاء وأخذتني إغماء، أخذني إغماء. فبكى عمر وبكى الحضور، يقول أني أتذكر ذاك المشهد، كيف أني حضرت أنا وأنا شاب وأراه هذا المؤمن المجاهد الصادق يضرب بالسيوف وينشد الأشعار ويصلي أمامنا، ما عندي رجولة أكون أنا مسكتهم أو عاونت وأنا حضرت المشهد، يعني أنا مشارك معهم. فبكى عمر وبكى الحضور. قال عمر الحمد لله، الآن تنفس الصعداء أمير المؤمنين، أنا الذي لم يخيب ظني في خبيب في سعيد بن عامر الجمحي. ثم قال سعيد أما بعد يا أمير المؤمنين، يعني ما دام حاسبه قدام وانكشفت الأوراق وعلموا بقيام الليل والإغماء كل شيء، أما بعد يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لا أتولى بعدها ولاية. هذا الموضوع يا سعيد بن عامر أسأل، والله الذي لا إله إلا هو لا أتولى بعدها، والله لا أبقى يوما واحدا. انتهى الموضوع، لأنه أصلا في شدة وفي تعب وفي عدل وفي قيام ليل وفي خدمة. أتى وقد جمع الدراهم هو زوجته من يعني ميراثهم، قال زوجته هذه دراهمي وهذا دراهمي، قال أعطينا دراهمك إلى دراهمنا، فجمعوها جميعا قيل هي ألف دينار مما معهم جميعا. قالت أسألك بالله يا سعيد أن تعطيها رجل ثقة يتاجر لنا، فإن في الشام من يتاجر في حمص، الدرهم بدرهمين إلى ثلاثة. قال ابشري والله لا أعطينها رجل، لا أعطينها لنا من يتاجر لنا بإذن الواحد الأحد. فأخذها، فلما نام الليل دار على المساكين بابا بابا مسرة، السلام عليكم، هذا لك وهذا لك، واضمر على الأيتام وعلى الفقراء، وجاب الصباح وأفطره زوجته. قالت بشر، قال أعطيتها واحدا تاجر، أنا بشرك في الدرهم إلى 700 درهم. قالت لا إله إلا الله إلى في الدرهم. قال والله الذي لا إله إلا هو إنه ضمن لنا أن يعطينا في الدينار إلى 700. قالت والله ما سمعت 700. قال والله الذي لا إله هو. قالت من هذا؟ قال رب العالمين، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقول سبحانه، يقول من يقرض غير عديم، حتى في لفظ صحيح أن الله في الثلث الأخير إذا قال هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، من يقرض غير عديم، هكذا لفظ صحيح، لفظه لفظة صحيحة، من يقرض غير عديم، يعني من الذي يقرض، من هو غير فقير، الغني سبحانه، الغني الواجد الماجد، فأعطاه المال، الآن محفوظ، لا يتعرض لخسارة ولا ربا ولا رشوة ولا يخونك الخازن ولا يلعب عليك تاجر. الآن أعطى 1000 دينار الواحد الأحد، وبيجدها يوم القيامة بإذن الواحد الأحد. من لطائف الصدقة أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع تبرعات الغزوة تبوك، أتى أعرابي ما عنده شيء ويسمع الصدقة وأجور الصدقة، وإذا عثمان في المسجد واقف كأنه علم في رأسه نار، عثمان بن عفان. قال أنا علي يا رسول الله تجهيز جيش تبوك. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الأعرابي ما عنده شيء، فذهب إلى ناقة مربوطة تابها من الصحراء، ما يملك من الدنيا إلا الناقة، فلفها بربطها ومخرج صلى الله عليه وسلم المسجد. قال يا رسول الله والله ما أملك من الدنيا إلا هذه الناقة، خذها في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، 700، هذه النفقة في ذاك الوقت. ولذلك من لطائف كنت أقرأ في التفسير، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم تبوك يدعو إلى التبرعات عليه الصلاة والسلام، فأقبل المؤمنون جزاءهم الله خير، المكثرون والمقلون، لكن يبقى عصابة في المجتمع أهل السوء والنفاق والريبة، أعداء الإيمان، أعداء الشريعة، دائما لا يرضيهم الغني ولا الفقير ولا العالم ولا المتعلم ولا المجاهد ولا الزاهد، دائما فقط يتكلمون. فجلسوا في آخر المجلس هم المنافقون المسجد، فأتى عبد الرحمن بن عوف غني رضي الله عنه، يقول أحد الرواه من الصحابة والله الذي لا إله إلا هو أني رأيت عبد الرحمن بن عوف أقبل بالكيس وإنه يصب الذهب وإن له بريق مع شعاع الشمس. يقول صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير، بارك الله لك فيما أعطيت، وفيما أجرك الله فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أبقيت. وجاء الثاني، وجاء خالد بن الوليد، قال وضع ماله شوية، وأكبر رجل بحفنة التمر كذا، ما وجد في البيت لهي تمر تنفع، قد يأكلها مجاهد يعني في الطريق، فأتى بها كذا في المسجد فتضاحكوا فصبها. قالوا وما ذاك؟ الله عبد الرحمن عوف قال انظر للرياء والسمعة، يقول عبد الرحمن عوف. وخالد قال أصاب خالد رياء وسمعة قدام الناس يوم تذا. قال بشركم تجهز الجيش، ما دام جاب بالحفنة الجيش انتهى، تجهز الجيش، جيش تبوك. وإذا بجبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يلمزون الأغنياء اللي جاد بالذهب والدنانير، والذين لا يجدون إلا جهدهم، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم الفقراء، فيسخرون منهم، سخر الله منهم. هذا أعظم شيء أن يرد على، ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لن يغفر الله، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. هذا جزاء هؤلاء، ما قلت هذا استطرادا. أتى هذا الصحابي رضي الله عنه وخرج من حمص مع زوجته المريضة بعدما قدم لله عز وجل ماله وعدل في المسلمين وعلمهم ودعا إلى سبيل الله، خرج مثل ما ذهب، أتى بعصاه وأتى يركب على ناقة هو وزوجته، ودخل المدينة معهم ثيابهم ومعهم شيء من كسر الخبز، وخرج أهل المدينة استقبلوا سعيد بن عامر، استقبلوه وأخذ يبكون، الصحابة يبكون من سعيد بن عامر، من سيرته العطرة، من تركه للدنيا ومال الدنيا جزوه خيرا على الإسلام، كلما سلم عليه أصحابه قال جزاك الله خيرا على الإسلام، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. إن هؤلاء كانوا يتناوبون في الحياة ليرفعوا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليقدموا أروع سيرة وأحسن قصة عرفها الناس، إن كان في الوفاء أو في الزهد أو في العدل أو في التعليم أو في الجهاد أو في الرحمة. هؤلاء هم شباب الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قلت في بعض المناسبات إن الشباب الصحابة كما قلت قبل توزعوا. ابن عباس الآن همه الليل والنهار أن يفسر القرآن للمسلمين، أن يعلم الأمة كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان شغله الشاغل أن يتفجر بالحكمة وأن يلقن الناس تعليم كتاب الله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالواحد منهم إذا انصرف لشيء أتقنه في بابه وعلم، وأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله لا يؤتى الإسلام من قبله، ويأتي خالد بن الوليد فيعلم أن الله رزقه الشجاعة وثبات القلب وقوة الجسم، فجزى الله أبا سليمان سيف الله المسلول خير الجزاء. فكان همه أن ينحر أعداء الله وأن يذب عن الملة ويخوض المعارك. 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. ويأتي معاذ فيدعو له صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيطلب العلم معاذ ويجد في نفسه قابلية، قابلية لطلب العلم، فيقول له صلى الله عليه وسلم معاذ قائد العلماء، هذا حديث حسن، قائد العلماء إلى الجنة يقدمهم برثوة، يعني برمية حجر، العلماء كلهم يوم القيامة قائدهم إلى الجنة معاذ بن جبل رضي الله عنه، فيعلم ويتعلم وينفع المسلمين. ويرسله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ويقول له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث. فهذا تخصصه التعليم، العلم، تفكيه في الدين، الفتية، حفظ هذا الباب. ويأتي أبي بن كعب فيفتح الله عليه في القرآن والقراءات وروايات القرآن وحروف القرآن، فيتخصص في هذا الجانب فيكون آية للسائلين، حتى عمر يقول أقرأنا أبي وأفرضنا زيد. وفي حديث يحسن بعض العلماء أقرأكم أبي وأفرضكم زيد، لكن عمر قاله أيضا من كلامه رضي الله عنه وأرضاه. فيأتي أبي حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الصحابة الآن إذا كان سؤال فرضي يوجه لزيد بن ثابت، إذا كان قافية وقصيدة ورد على الخصوم أين حسان، إذا كان خطبة وارتجال أين ثابت بن قيس بن شماس، إذا كان معنى آية وتفسير آية لابن عباس، إذا كان جهاد وتضحية خالد بن الوليد وأمثاله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أبا المنذر، أبو المنذر هذا أبي بن كعب أنصاري، هو كان ثوبه أبيض ووجهه أبيض ولحيته بيضاء ورأسه أبيض نور على نور، صاحب قرآن، يقول كأنه النحلة في الليل بس على جنب يسبح وواقفا، وأصابته الحمى 30 سنة، هذا أبي أصابته الحمى 30 سنة، كان من مس جسمه وجد منه الحرارة، لأنه يقول يا رسول الله أيؤجر العبد ويكفر عن سيئاته من الحمى؟ قال نعم، ما يصيب المؤمن هم ولا وصب ولا نصب ولا مرض، حتى الشوكة يشاك إلا كفر الله بها من خطاياه. قال اللهم إني أسألك حمى لا تعطلني عن الجهاد ولا فريضة ولا عن غزو ولا عن حج ولا عمرة. فأصابه الله بالحمى 30 سنة فصارت له كفارة بإذن الله، والحمى أعاذكم الله منها لا يصبر لها إلا شجعان الرجال وأقوياء الرجال. حتى أبو الطيب يقول أصابت الحمى في مصر، يقول وزائرتي كأن بها حياء، ما تجي ترى الحمى الربع هذه حمى تهامة ما تجيك إلا الساعة 2 ليلا، تهزك هز حتى ذل الفراش كله ماء، ويصبح البطانية والشرشف كله الحرارة مرتفعة، ويصبح الإنسان يلقي قصائد في سوق عكاظ من الهذيان لأن تسخن الدماغ. فيقول المتنبي وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. أبنت الدهر؟ عندي كل بنت. يقول عندي المصايب الدنيا، فكيف نجوتي أنت من وصلتي أنت من الزحام؟ يقول كيف وصلتي مع الزحام المصايب هذه، وصلتي إلينا مشكورة مأجورة، فهي مكفرة الذنوب. أبي قال له صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ يعاد السؤال لك أنت، لا بد تجاوب، أنت صاحب القرآن، أنت مسؤول، تكفي الأمة عن هذا الباب. خالد الجهاد، حسان يدافع عن ملة، ثابت الخطابة، زيد موزعهم صلى الله عليه وسلم، مواهب كلها مشتركة. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاقترب صلى الله عليه وسلم بخاتم النبوة، بصمة الشكر والثناء ضرب في صدره، قال: ليهنك العلم أبا المنذر. والله هذا العلم الصحيح، العلم الصحيح، ما هو بشران. أنا أدري أن الجغرافيا مفيدة، لكن ودك أن أنشغلنا في الابتدائي المتوسط أكثر بالقرآن، بدل ما نعرف أن أوغندا تنتج الكاكاو وساحل العاج تنتج الأناناس. طيب افرض أن ما جعلنا ما ندري اليوم القيامة أنها تنتج الأناناس والكاكاو، وهذا الكلام. حتى الجغرافيا ترى أربع حصص، والقرآن في بعض المدارس حصة واحدة، فلذلك وطه والطبلة الأبلة ألف طه والطبلة وتركنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقصدي أن علم الصحابة كان علما مؤصلا، علما مباركا، ولذلك في سنة تعلموا وعلموا الناس وخطبوا ودرسوا، والآن يتعلم الشباب 6 سنوات في الابتدائي وست في المتوسط والثانوي، يخرج من الثانوي إذا قلت كتاب الكتاب لسيبويه من ألفه؟ قال: الله ورسوله أعلم. صدق يا ناس بالثانوي، يتخرج من الثانوي الآن إنه ما يعرف كتب الإسلام المشهورة المشهورة، وسئلوا عنه في الجامعات قال: ضحكنا شيء إلا يبكي، شيء يبكي. والصحابة سنة واحدة. حتى يقول سالم مولى أبي الجعد: كنت رقيقا لامرأة، خادم لامرأة في المدينة، فاعتقتني، قالت: أنا مللت منك، اعتقته. قال: فين أذهب؟ قالت: أطلب العلم عند مالك ابن أنس. قال: فلزمت المسجد سنة واحدة، فحفظ القرآن وحفظ الحديث. قال: واستأذن علي أمير المدينة في الظهيرة فلم أهذن له. عاد مفتي مرة خطير يعني، مرة يقول وقت ما هو وقت زيارة، وكان يأتي بالحطب ولا يعرف يحطب زي الناس، لأن الله يقول: يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عمر ذهب رضي الله عنه يأخذ عمره، مولي على المدينة رجل نفيع بن الحارث، نفيع استقبله في الطريق، قال: عمر تستقبلني وتترك مكة؟ لا، والي على مكة ليس على المدينة. قال: يا أمير المؤمنين، تركت على مكة أمير بعدي. قال: من؟ قال: ابن أبزة. أول مرة يسمع عمر بن أبزة. قال: من ابن أبزة هذا؟ قال: مولى لنا، يعني خادم الخدمة. قالوا: خادم؟ يعني تولي مكة خادم؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. قال عمر: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مسلم، يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فكان الصحابة ثقافتهم وعلمهم من القرآن والسنة، فسادوا العالم وأثروا في حياة البشرية، وقدموا أعظم رسالة عرفها الإنسان من المحبة والعلم والعدل والصفح والإخاء والرشد رضوان الله عليهم وأرضاهم. فهذا علمهم هذا التخصصات. ثم نأتي إلى مثلا صاحبنا رضي الله عنه سعيد بن عامر، إذا هو في الزهد رضي الله عنه، مثله علي، ترى علي آية في الزهد، بعض الصحابة معروف عنهم الزهد كذا، يدخل الجنة مثلا من طريق الزهد، منهم علي وأبو ذر وسعيد بن عامر، منهم من طريق المال الغنى، كلهم أغنياءهم وفقراءهم وتجارهم وشعراءهم وخطباءهم يدخلون الجنة، لأنهم استخدموا المواهب في خدمة الله عز وجل. فمنهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، جهزوا الجيوش وحفروا الآبار فاستحقوا دخول جنات النعيم. علي بن أبي طالب على ذكر الزهد هو من أئمة الزهاد على الإطلاق، حتى دخل الكوفة وهو أمير المؤمنين والعاصمة الكوفة، راكب على حمار بلا إكاف، حمار كذا ما في عليه إكاف، ما في غطاء، فجمع رجليه في جهة من جهة الحمار وماشي. علي بن أبي طالب صاحب بدر وأشجع، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون بن موسى، أبو الحسن، قال: أنا أبو الحسن أهنت الدنيا أهانها الله. يقول لي: يبغى قدر الدنيا يشوفها، ما تساوي الحمار هذا، هذا الدنيا من نهايتها كذا. ولذلك ترى خدام الدنيا اللي تشوفونهم يخدمون ويجمعون الثروات ثم يمنعون حق الله من الزكاة والصدقة وتشغلهم عن الصلاة وتشغلهم عن الخير أو يفعلون بها المنكرات كالربا والقمار والميسر، عرف أنهم خدام. يقول عمران بن حطان هذا الخارجي: أرى أشقياء الناس، أشقياء الناس لا يسأمونها الدنيا على أنهم فيها عراة وجوعوا. الآن بعض التجار ترى جايع لأن ما عنده وقت يأكل، الفقراء أن يأكل أكثر من التجار، وبعضهم أصاب الآن بسوء التغذية، بعض التجار عنده حبوب بسوء التغذية إنه ما يفضى في البورصات وفي السندات وفي الأسواق الدولية، وبعدين اتسقت أمعاه فمات جوعا، وعنده 7 شركات و12 مليار. فهذا يرى أشقياء الناس، ثم أشقياء الناس عبيدة، يعني أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوعوا، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة سيفا عن قليل تقشعوا. هذا حال الدنيا. يبقى سعيد بن عامر نذكره الآن بعد 14 قرن، فنترضى عليه ونترحم عليه بسيرته المجيدة التي قدمها للعالمين، سيرة العدل، سيرة الإنصاف. هذا الأمير الذي يقدم اسمه في أول قائمة الفقراء في إمارته في حمص، هذا الأمير الذي وزع أوقاته وقت لتعليم الناس وللعدل بينهم ولخدمة بيته ولقيام الليل، هذا الأمير الذي يذكر ذاكرة حادثة في حياته فيغمى عليه أمام الناس ويتحسف أنه يتأسف ويقول: يا ليتني أدرك ذاك الموقف لأذب عن خبيب بن عدي وأحميه وأقف معه، وأسفاه أني حضرت ذاك المقتل، وأسفاه أني شاركت ولو بالمشاهدة بالحضور أني مع الجمهور، الجمهور الظالم، الجمهور المشرك، الجمهور المنحرف عن منهج الله، يقتلون هذا الشاب الذي أرسل للعالمين، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. على ذكر على أي جنب، محمد بن حميد لما قتل شهيدا في القيادة في عهد المعتصم في الدولة العباسية، يقول أبو تمام: فتى كلما ارتاد الشجاع لجنبه ملاذا غداة الروع يرتاد مضجعا. يقول هذا البطل كلما حاول أحد الشجاع يدور مكان مخرج من المعركة، يدور هو مكان يستشهد فيه في سبيل الله، وفي آخر النهار استشهد محمد بن حميد، وبحثوا عن دمه فوجدوا ثيابه كلها دما حمراء. قال أبو تمام: تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، ثوى طاهر الأردان لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. وإن شاء الله نلتقي بإذن الله مع أعلام من تاريخنا، مع عباد وزهاد وعلماء وأخيار، نسأل الله أن نجتمع بهم في الفردوس الأعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.